أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيد الخلق أجمعين، سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشفيع ذنوبنا وأملنا في النجاة يوم القيامة، المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. حديثنا اليوم في المزدلفة، وكان اسم المزدلفة جاء من جمهور معين حينما يتوجهون إلى مكان يسمى إزدلفة، كأنه أفراد يروحون ذهب، أما إزدلف. والملك المقرب جبرائيل قال لإبراهيم، قال لآدم سلام الله عليه، بل سلام الله عليهما، حينما كم أكمل عرفات، قال ازدلف إلى مشعر. وسمي مزدلف أيضا ازدلاف الناس أو تجمع الناس، وأيضا سمي جمعا لنفس السبب. أما المشعر الحرام، المشعر كل مكان يعبد الله فيه مشعر، يعني عرفات مشعر، مزدلفة مشعر. ولكن لماذا خص مشعر بهذه الكلمة المشعر الحرام؟ باعتبار الحرام، لأن عرفات خارج الحرم بينما المشعر داخل الحرم. قالوا لتمييز هذا المكان عن عرفات، قالوا المشعر الحرام، المشعر الذي هو في حدود الحرم الشريف. وبحثنا اليوم حول أن أصل الحج ما هو؟ هل أصل الحج المشعر أو عرفات؟ عند أبناء العامة حديث يتداوله الناس جميعا، الحج عرفات. ولكن يبدو رواياتنا لا تدل على ذلك، المشعر هو أهم. ونقل الروايات تدل على أن عرفات سنة من مناسك اللي سنه أو بينه النبي، بينما كما ربي الجمال، كما بعض الأمور من سنة الله. السنة ليس بأنه غير واجب، لا، سنة يعني إنما عرفنا من خلال النبي، سنة النبي يجب أن تتبع. ولكن مشعر لا، فريضة. في رواياتنا المشعر فريضة بينما عرفات سنة. ولذلك نحن نرى من لم يدرك عرفات وأدرك المشعر أدرك الحج، وهذه مسألة جدا مهمة وعلينا نركز عليها ونقرأ رواياتها. ولكن قبل الروايات نقرأ الآيات الكريمة حول هذا الشيء. في سورة البقرة بداية الحديث عن الحج، النية أو الإحرام أو ترك الإحرام، في آية واحدة: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير لن يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ربنا سبحانه وتعالى بعدئذ يبين الأحكام بصورة موجزة: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. أول شيء أن الحج ليس عبادة فقط، عبادة وتجارة، أنه لازم الناس أهل مكة بالذات أن يأتوا بالبضاعة للحجاج. قال: يا ابن رسول الله، الناس جابوا بضاعة ما حد اشترى. قال: الله سبحانه وتعالى يبعث ملائكة بصورة بشر يشترون البضاعة. وش يسوون بضاعة؟ يشتروها، فلوس يعطون. قال: يذبوا بالبحر. حتى أنه بضاعة تروح بالبحر، بس لازم مكة تكون محور التجارة. لماذا هذا؟ ما أعرف، ولكن لأن النفوس البشر نفوس حدية، إما يتجه إلى المسائل الدينية أو في رأيه مسائل دينية، مسائل روحية، يترك الدنيا، ربما يترك الدنيا كسلا، ما يريد يشتغل، يقول أنا أتعبد، مو من باب الشيء، وإما لسبب آخر، أو يتجه إلى الدنيا فقط ذلك تأكيد في آيات كثيرة في القرآن حول الحج أنه فيها تجارة فيها منافع. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. مثلا الإنسان عادة ما يأكل من صدقته، لكن من الهدي يأكل، لازم يأكل. هذا بعض الأدلة. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. طيب هذا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ربنا ما يبين لازم توقفون في عرفات، الكلمة فإذا أفضتم من عرفات، عرفات رحتوا كأنه والله العالم. وهذا تفسير شفته حسب ما أتذكر السيد المرجع الكبير السيد عبد العزيز السبزواري في كتابه المهذب، يقول حج هي شكل تجمع الناس في عرفات مقدمة للهجوم إلى مشعر ومن ثم للإفاضة إلى مكة المكرمة. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. هنا ذكر الله، هنا العبادة الحقيقية حسب الظاهر، يعني حسب الآية، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وهنا فكرة معينة، كلمة الإفاضة موجودة في القرآن في أكثر من آية، لكن في بيان بعض الفقهاء للحج ما يذكرون الإفاضة كواجب، بينما القرآن يؤكد على الإفاضة كواجب. والشيخ البهائي حينما كان عنده شعر واحد بيت واحد يختصر في أحكام الحج، يقول أطرست للعمرة تجعل نهج أو أرنح أطرست لمر لحج، فيجيبك الإفاضة جزء منه. إذا يحفظ واحدكم هذا البيت يحصل جائزة. فأطرست أو أرنح أحدهما إفاضة. الإفاضة ثم ربنا يبين بقية المناسك. هذا بالنسبة إلى الآيات الكريمة. أما بالنسبة إلى الروايات، نقرأ الروايات ثم نقرأ يمكن بعض كلمات الفقهاء في هذا المجال. نحن في البداية نذكر روايات اللي حول أصل وجوب الإزدلاف إلى المشعر الحرام. فيه سبحان الله، وهذا الشيء يتميز به حقيقة كتاب وسائل الشيعة، اهتمام جدي بالمستحبات. لأنه بعض الأحيان وبالذات في الحاج، باعتبار الإنسان مهتم بالواجبات وهي واجبات صعبة، سفر زحام وعبادة وكذا، فينسى المستحبات. لكن رواياتنا أكثرها بالمستحبات. من الواجبات، بس احنا نقرأ الآن الواجبات. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع وليأتم جمعا. إذا واحد اختار طريقا آخر، يمكن أكو طرق أخرى من عرفات مباشرة إلى مكة، أكو طريق الرئيسي، يعني طريق الرئي مو طريق رئيسي وإنما طريق اللي ينبغي أن نمشي به هو طريق المأزمين. يعني باعتبار طريق المأزمين طريق في ضيق في منطقة المأزمين، مكان ضيق، لذلك الناس قد ما يختارون هذا الطريق. بس إذا بد واحد راح وصل نفس مكة، الإمام يقول لازم يرجع، فليرجع وليأتي جمعا وليقف بها، وإن كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جامعة. الناس رجعوا لكن هو لازم يروح يوقف شوية في المشعر، مما يدل على أهمية الوقوف في المشعر الحرام. رواية: الوقوف بالمشعر فريضة. رواية، وهي رواية موضوع اهتمامنا، الوقوف بعرفة سنة وبالمشعر فريضة، وما سوى ذلك من المناسك سنة، سنة النبي. الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن جبرائيل انتهى إلى الموقف وأقام به حتى غربت الشمس، ثم أفاض به فقال: يا إبراهيم ازدلف إلى المشعر، فسميت مزدلفة. إنما سميت مزدلفة لأن مزدلفوا إليها من عرفات، ازدلفوا إليها لعله تحركوا وأفاضوا منها. وأما رواية حول حد المشعر، حد المشعر الحرام من المأزمين، مأزمين حده من طرف الشمال، يعني من طرف عرفات، وإلى الحياض، حياض يعني شنو؟ إذا تذكرون مشعر، مشعر صاير حوض يعني منخفض وطرف جبال، هذا المكان. أما بدايته مأزمين، وأما نهايته إلى وادي محسر. وادي محسر اختلف فيها أنه من منى أو لا، حسب الظاهر ما أعرف، ما مو من منى، كأنه بين المشعر وبين منى. قال أبو جعفر عليه السلام: حدها، أي حد مزدلفة ما بين المأزمين إلى الجبل إلى حياض محسر، إما محسر أو محسر باعتبار الماء ينحسر هناك. في روايات حول حدود المشعر، هي هاي الروايات مثلها روايات كثيرة، لكن المهم الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه، أبي عبد الله الصادق، قال في رجل أدرك الإمام وهو بجمع، باعتبار سابقا هناك كان إمام أمير للحجاج، فراح شاف إمام طلع من عرفات وصل إلى المشعر الحرام، فقال إنه يأتي عرفات، هو يروح عرفة، لأنه وقوف عرفات العادي بين الزوال والغروب، ولكن اضطراري بالليل يعني ليلة العاشر. هذا شاف الناس وصلوا إلى المشعر، شو يسوي الإمام؟ يقول فيقف، يروح العرفات ويقف بها قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فلا يأتيها، ومن وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتيها، وليقم بجمع فقد تم حجه. عرف أنه إذا راح إلى عرفات يجيب الناس للعون مشعر، ما يروح عرفات يبقى. ومن هنا يدل على أن من أدرك مشعر وحده يعني فقط كذا يكفيه حجان عند الضرورة. رواية أخرى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بعدما يفيض الناس من عرفات، فقال إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس، فيدرك الناس بالمشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات. طبعا يعني قد اضطراري الوقوف بعرفات ومن ليلة الجمعة أو ليلة العاشر، وإن قدم رجل وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام، فإن الله تعالى أعذر لعبده. والله يجي هذا بعد ما كان يقدر، طبعا مو بالسيارات وبالعربانات وكذا، إنما هو إما مشي ومعداب ومعداك السحام العظيم اللي الآن سيارات تعجز عن اقتحامه الزحام، فكيف ذاك اليوم؟ فإن الله أعذر، فإن الله تعالى أعذر لعبده، فقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قبل. هاي رواية، هاي الرواية المعيار حسب هاي الرواية الشمس، طلوع الشمس، باعتبار طلوع الشمس نهاية الوقت، بس ما الشمس تطلع الناس يفيضون إلى هاي الرواية الثانية. أيضا في هذا المجال يقول الإمام، أيضا الإمام الصادق: من عن رجل أدرك الناس بجام وخشي أن مضى إلى عرفات أن يفيض الناس من جام قبل أن يدركها، كأنه الإفاضة مع الناس إلى فت خصوصية، فقال إن ظن أن يدرك الناس بجام قبل طلوع الشمس فليأتي عرفات، فإن خشي أن لا يدرك جمعا فليقف بجام ثم يفيض، ثم يفيض مع الناس فقد تم حجه. هذه الرواية الأولى اللي رواية الحلبي عن الإمام الصادق سلام الله عليه فيها تصريح بأنه إذا ما أدرك خلاص حج راح، وإنما السنة القادمة يجي يحج بإذن الله. بس بعض الروايات لا، روايات بعضها إلى زوال الشمس، مثل هاي الرواية قال: جاءنا رجل بمنى فقال: إني لم أدرك الناس من المقفين جميعا، إلى أن قال: فدخل إسحاق بن عمار على أبي الحسن عليه السلام فسأهن عن ذلك، فقال: إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس، مو تطلع الشمس، يوم النحر فقد أدرك الحج. وهذا نحن ابتلينا به، مجموعة من الناس بسبب أو بآخر كانوا قد حجوا خلاف المقررات القانونية هناك، أخذوهم خلوهم بالسجن، خلوهم بالسجن إلى أن الناس راحوا العرفات، راحوا المشعر طلعوهم، بس مركضوا وسطوا إلى المشعر، وسطوا المشعر بعد طلوع الشمس، قبل زوال الشمس. فسألوني قلت: حسب هذه الرواية حجهم صحيح؟ تدري نقول لحجك باطل السنة القادمة تعال الحج، هذا مصيبة، يعني مو قضية بسيطة، حاج وين؟ مو ما زرت هسه روح زور، وين حاج؟ هذه الرواية مع ذيك الروايات، مع رواية واحدة ذيك الروايات، رواية الحلبي عن الصادق صلى الله عليه في تنافي، ذيك تقول إذا ما أدرك بعد طلوع الشمس وصل بعد فلا حج له. هذه الرواية تقول إذا أدرك المزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم الناحر فقد أدرك الحج. الشيخ إجا حمل هذه الرواية بقوله فقد أدرك الحج، يعني أدرك ثواب الحج. نحن نقول سماحة الشيخ الله إن شاء الله يرحمك ورضوان الله تعالى عليك، إذا أدرك أو ما أدرك ثواب الحج له، يعني ثواب الحج من الله، بس أدرك الحج يعني حج يعتبر. هذا بعضهم قالوا تقية، ما أدري تقية، إذا أكو رأي عند العامة بهذا الشيء ما أدري. رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أدرك المشعر يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج، ومن أدرك يوم عرفة قبل زوال الشمس فقد أدرك المتعة. خب شيء بحث المتعة بحث آخر، يعني متعة الحج. رواية أخرى عن الصادق: من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج. رواية أخرى: من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس فقد أدرك الحج. رواية أخرى: من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج. ما أدري شو سوى الرواية، واحدة ثنتين ثلاثة، صريحة واضحة. والروايات مشابهة. رواية هنا أيضا عن أبي عبد الله: من أدرك المشعر فقد أدرك الحج. وكان أصحابنا يقولون: من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج. فحدثني محمد بن أبي عمير وأحسبه رواه أن من أدركه قبل الزوال من يوم النحر فقد أدرك الحاج. هذه شلون نفسرها؟ هم نفسر بالثواب؟ ما أدري. هذه لذلك أنا أظن بأنه يكفي وصول الإنسان إلى المشعر الحرام قبل زوال الشمس، إلى المشعر الحرام قبل زوال الشمس يكفيه أنه هذا يعتبر حاج، ما يحتاج حج. هذه الرواية صريحة كثيرة، ذيش الرواية واحدة، وذيش الرواية ممكن محمولة على ما أدري شنو. بالتالي هاي الروايات إذا عند التعارض روايات كثيرة، ويبدو الشيعة في البداية كانوا مختلفين، في البداية كانوا يقولون من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس، بعدين انتشر فيهم لا قبل زوال الشمس. وليش هالشكل صار؟ ما أدري. أما بالنسبة إلى إذن المشعر الحرام فريضة، وما قالوا أن الحج عرفات مؤول بأن الحج عرفات والحج مشعر، والمشعر مشعر الحرام وفريضة حسب الروايات، ومن أدرك المشعر فقد أدرك الحج. والله العليم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.